الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: أكثر من 10 ملايين زائر يحيون ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم في بغداد، والرئيس الأمريكي وممثلو دول مجلس التعاون الخليجي يبحثون أمن المنطقة، والحكومة اليابانية تقر تشريعات لإدخال تغيير جذري على سياسة البلاد الأمنية. وفي التفاصيل، أحيا أكثر من 10 ملايين زائر ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم بزيارة ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد خلال الأيام الماضية في مشاركة قياسية بالمراسم السنوية التي اختتمت اليوم. وقال المسؤول الإعلامي للعتبة الكاظمية عمر لمباري أن عدد الزوار سجلت في نحو أسبوع، وأضاف أن هذا العدد يمثل رقما غير مسبوق، وذكر أن آلية احتساب الأعداد تعتمد على الأشرطة المصورة بواسطة الكاميرات الموضوعة في المكان. وشارك نحو 75,000 عنصر من الجيش والشرطة في خطة أمنية لضمان أمن الزوار، شملت قطع العديد من الطرق وإقفال مناطق بأكملها. وكانت أعمال عنف وشغب اندلعت في منطقة العظمية ببغداد فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح. واتهم مسؤولون بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ما وصفوه بمندسين بين زوار يحيون ذكرى وفاة الإمام الكاظم أثناء مرورهم في المنطقة بالتسبب بهذه الأعمال. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي تنظيم داعش أصبحوا على محيط مدينة تدمر التاريخية، وذكر أن اشتباكات تدور حاليا في الجبهة الشرقية من المدينة الواقعة في محافظة حمص. مزيد من التفاصيل الأمنية عن الأوضاع في سوريا في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين.
قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش أحبطت محاولة تنظيم داعش الإرهابي التسلل إلى بعض المواقع والنقاط العسكرية شرق مدينة تدمر وتكبيدهم خسائر كبيرة في محيط حليحلة وأراك والبويرة والمحطة الثالثة بريف حمص الشرقي. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية شنوا اليوم هجوما على برج الإشارة التابع للقوات الحكومية شمال مدينة تدمر في محاولة من السيطرة عليه والتقدم باتجاه قلعة تدمر، وأن الطيران الحربي استهدف عناصر التنظيم في محيط البرج ما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما، وأن عناصر التنظيم دخل الحي الشرقي من المدينة وهم يحاصرون السجن والمطار بعد سيطرتهم على مساكن الضباط بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية سقط خلالها أكثر من 100 شخص من الجانبين. وقد شهدت مدينتين تدمر والسخنة هجرت أكثر من 3,000 عائلة باتجاه مدن دمشق وحمص وحماة والرقة بعد دخول عناصر التنظيم مدينة السخنة ووصولهم إلى أطراف مدينة تدمر، ويخشى الكثير من دخول التنظيم داعش مدينة تدمر وتدمير الآثار التي تعود إلى ما قبل 2000 قبل الميلاد بفعل العمليات العسكرية أو يدمرها التنظيم. ونقلت المصادر أن تنظيم داعش أعدم 26 شخصا على الأقل في قرية العامرية ومدينة السخنة قرب تدمر، حيث تم إعدام البعض منهم بتهمة التعامل مع النظام السوري، والبعض الآخر أعدم من قبل مقاتلين أبناء المنطقة نتيجة لثار شخصي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران امتنعت لغاية الآن عن نشر سفن حربية لمرافقة سفينة شحن. تقول طهران أنها تنقل مساعدات إنسانية لليمن برغم إعلانها عن ذلك. وكانت اليمن أعلنت الأربعاء أنه إذا لم تسمح إيران بتفتيش سفينة شحن متجهة إليهم فأن طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي حادث ينجم عن محاولة دخول المياه اليمنية. وانتقدت الولايات المتحدة الخطط التي أعلنتها إيران لإرسال السفينة مباشرة إلى اليمن، وحثت طهران على تحويل اتجاهها إلى جيبوتي حيث تنسق الأمم المتحدة توزيع المساعدات. أقر مجلس الوزراء الياباني تشريعات لإدخال تغيير جذري على السياسة الأمنية للبلاد، ما سيسمح لجيشها بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي تبنت في تموز الماضي قرارا يعيد تفسير الدستور السلمي للبلاد لإلغاء حظر فرضته طوكيو على ممارسة حق الدفاع الذاتي أو مساعدة دولة صديقة عسكريا في حالة التعرض لهجوم. وفي مؤتمر صحفي بعد إقرار السياسة الجديدة رفض أبي المخاوف من أنها ستزيد خطر تورط اليابان في حروب من خلال تحالفها مع واشنطن، وقال أنها ستعجز الردع، وأضاف:
أولئك الذين يصفون هذا التشريع بشكل غير مسؤول بأنه قانون حرب مخطئون تماما، فمشاريع القوانين هذه تهدف للنظر في جميع الاحتمالات والاستعداد للدفاع السلس من أجل حماية أرواح اليابانيين وسبل عيشهم بطريقة سلمية.
من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي في مأدبة عشاء تقام في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد قبل مناقشة التعاون الأمني في المنطقة. وكان أوباما ناقش أمس مع القادة السعوديين الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف ونائبه الأمير محمد بن سلمان، قال أوباما أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما صداقة غير عادية وعلاقة تعود إلى زمن فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز، مضيفا أنهم يواجهون الآن فترة صعبة للغاية وسط توترات بشأن النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساحة المقبلة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم دائما أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ساعة أخرى من بثنا يرافقكم خلالها المخرج ميخائيل زدنك وأنا نبيل الحيدري، وفقرات منوعة. بعد ملف العراق الإخباري سنتابع تصورات بشأن حذف 3 أصفار أو إصدار ورقات نقدية بفئات عالية للدينار العراقي، وقرارات بريمر تحت أنظار البرلمان للإلغاء أو التعديل أو الإبقاء. خلال الربع الأخير من هذه الساعة مستمعي الأعزاء سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات نقارب فيها بين مشهد جموع الزائرين إلى الكاظمية مع مشهد المولد النبوي السنوي في الأعظمية. أما الآن فنرافق رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: تقرير دولي يحذر من نتائج تسليح إقليم كردستان.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. حذر تقرير صدر عن مجموعة الأزمات الدولية ICG، حذر من نتائج قيام دول غربية بتسليح إقليم كردستان الذي وصفه التقرير بأنه لا يشكل دولة ويمثل جزءا من بلد طالما أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لوحدته. التقرير لاحظ أن هذا التسليح يسهم في تعزيز الرغبة الانفصالية لدى الإقليم وفي تعميق التوترات بين الأكراد أنفسهم من جهة وبين الأكراد وغير الأكراد في المناطق المتنازع عليها من جهة أخرى، وفي خلق توترات جديدة. هذا الوضع يشجع الأكراد أيضا على الاستحواذ على أراض وموارد يدعون أنها من حقهم، وهو ما يزيد من تدهور العلاقات مع السنة والعرب بشكل عام ومع الحكومة المركزية في بغداد. التقرير نبه إلى أن هذه المساعدات العسكرية لن تزيد من فرص الأكراد في تحقيق الاستقلال، بل تحمل خطر إطالة أمد الصراع مع تنظيم داعش. كما لاحظ التقرير أن الأحزاب الكردية ومنذ ظهور تنظيم داعش أصبحت أكثر اعتمادا على تحالفاتها مع تركيا وإيران، علما أن تركيا نفسها تؤكد حرصها على وحدة العراق بشكل عام. التقرير ذكر أن المساعدات العسكرية التي تقدمها دول التحالف إلى القوات الكردية من المفترض أن تطور أداء هذه القوات وتزيد من فعاليتها في قتال مسلحي داعش، غير أن التقرير لاحظ في الوقت نفسه أن الصورة ليست تماما بهذا الشكل، وذلك لوجود صراع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. هذان الحزبان، وكما أشار التقرير، أصبحا بعيدين كل البعد أحدهما عن الآخر وعن اتفاق استراتيجي سابق خلق نوعا من الاستقرار في العلاقات بينهما وفي المنطقة، وسمح لهما في السابق بتشكيل جبهة موحدة أمام الحكومة المركزية في بغداد وكذلك أمام إيران وتركيا. أما الآن فقد تغير الوضع وعادت التوترات الداخلية القديمة بين الحزبين الرئيسيين لتقوض جهود تحويل قوات البيشمركة إلى قوة عسكرية مهنية وغير مسيسة تخضع لإرادة واحدة حسب التقرير، الذي ذكر أن دول الغرب هرعت بعد هجمات داعش في حزيران من عام 2014 إلى تقديم مساعدات عسكرية لأكراد العراق لمواجهة مسلحي التنظيم، غير أن هذه الدول بدأت بعد ذلك واعتبارا من آب من عام 2014 بتسليم مساعداتها العسكرية إلى الإقليم مع موافقة مسبقة من بغداد. التقرير لاحظ أن الدول المانحة ترسل شحنات أسلحة دون أي تنسيق بينها، كما لا تفرض أي شروط بشأن استخدام هذه الأسلحة وتوزيعها، ولذا نرى أن النتيجة هي حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على الجزء الأكبر من هذه المساعدات، وهو ما دفع الاتحاد الوطني إلى اللجوء إلى مساعدات إيران العسكرية، إضافة إلى التحالف مع حزب العمال الكردستاني. أضف إلى ذلك عدم إظهار الحزبين أي رغبة في توزيع الأدوار والتنسيق وتنفيذ عمليات مشتركة منسقة في المعارك ضد تنظيم داعش. التقرير رأى أن على أعضاء التحالف الدولي دفع الأحزاب الكردية أولا إلى توحيد قواتها ووكالات أمنها ومخابراتها وقواتها العسكرية، أي أن تعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية في الإقليم. في هذه الأثناء وفي الثامن من أيار الجاري، اتخذ مجلس محافظة السليمانية قرارا بضم ناحية بامو التابعة لقضاء خانقين إلى محافظة حلبجة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الناحية وفي خانقين وداخل مجلس محافظة ديالى. الزميلة ليلى أحمد تحدثت عن هذه المسألة مع النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو، الذي قال إن الحكومة المركزية ترفض تطبيق المادة 140، وهو ما يترك للأكراد حرية فعل ما يشاءون. جانو اتهم السياسيين بعرقلة تطبيق المادة 140.
أن هناك الكثير من المواضيع المعلقة، وللأسف الشديد المركز كان السبب الرئيسي في تعليق هذه المواضيع، ومن أهم المواضيع لدينا كأقليم كردستان العراق هو موضوع المادة 140، وهذا الموضوع قد خلق عليه اختلافات كثيرة، والاختلافات كانت الحراك السياسي يتحكم بهذه الخلافات والاختلافات وليس القرار الدستوري أو القانوني، حيث أن الدستور كما تعلمون المادة 140 هي مادة دستورية، وكان من المقرر أن تطبق هذه المادة منذ زمن بعيد، ولكن الأجندة السياسية لبعض الأطراف عرقلت هذه المادة، ولازلنا بصدد قانونية هذه المادة، ولازلنا نطالب بتطبيق هذه المادة عن طريق الدستور، ولكن إن لم يكن هناك استجابة لهذا الطلب فماذا تتوقعين أن نفعل، أو ماذا تتوقعين أن نقوم به؟ هل نترك هذه الأراضي؟ هل نترك هذا التاريخ؟ هل نترك هذه الجغرافيا؟ يعني ماذا تتوقعون أن نقوم به؟ أقليم كردستان العراق مطالب بأن يطبق هذه المادة، هل هنالك من استجابة؟ هل هنالك من يستجيب لهذه الطلب؟ هل هنالك من يشجع تطبيق هذه المادة دستوريا؟ هل هنالك من يضع الميكانيكية أو الآليات اللازمة لتطبيق هذه المادة؟ الجواب كلا، ولكن هنالك من يعرقل، هنالك من يزايد به سياسيا، هنالك من يأتي إلى شاشات التلفاز ويفتخر بعرقلته لمادة دستورية. إذن سوف يكون هذا رد فعل أخي كردستان العراق.
ربما ما يريدون يبقون على محافظة ديالى.
فليتفضلوا أن يقوموا بالاستفتاء، وإن رفضوا من خلال الاستفتاء الانضمام إلى أقليم كردستان العراق أو إلى أي محافظة ضمن أقليم كردستان العراق، فنحن نرحب بإرادتهم ونرحب بقرارهم ونضعه فوق رؤوسنا.
إذن هل هم راضون بأن يلحقون؟
ما هو المعيار؟ ما هو المعيار لديكم بأنهم راضين أو غير راضين؟ هل قمتم بالاستفتاء؟ هل الأغلبية راضية أو الأقلية راضية؟ إن كانت هناك استفتاء وإعطاء وتعداد لسكان هذه المنطقة وكرروا بالاستفتاء ومن خلال المفوضية العليا للانتخابات أو المفوضية الخاصة بالمادة 140 أو من خلال مراقبة دولية، إن رفضوا الانضمام إلى أقليم كردستان العراق لن يرفضونا نرفضه ولا نتقبل به، ولكن إن قبلوا بالانضمام إلى أقليم كردستان العراق فتقبلوا هذه الفكرة. الإرادة هي إرادة البشر والإرادة حرة، لماذا يتحكمون بمصير الناس؟
النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو متحدثا إلى الزميلة ليلى أحمد في بغداد. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وأمضى هناك أسبوعا كاملا، والتقى مسؤولين منهم الرئيس باراك أوباما الذي أشاد بشجاعة قوات البيشمركة، كما التقى نائب الرئيس جو بايدن. وأكد المسؤولان الأمريكيان دعم الولايات المتحدة القوي والمستمر لإقليم كردستان، غير أنهما شددا على تمسكهما بعراق موحد وفيدرالي وديمقراطي. بارزاني طالب بتسليح قوات البيشمركة التي تتصدى لتنظيم داعش بشكل مباشر دون المرور بحكومة بغداد، ثم أكد في حديث للصحفيين في ختام زيارته أن البيشمركة لم يتسلموا رصاصة واحدة أو أي سلاح من بغداد. النائب عن تحالف القوى الوطنية من محافظة ديالى صلاح الجبوري رأى أن خطوة ضم ناحية بامو إلى إقليم كردستان هي خطوة إعلامية بحتة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
لأن الحكومة الإدارية المحلية للقضاء خانقين مجلس القضاء والإدارة رفضت هذا التصرف واستنجانته، وبالتأكيد ضم أي مدينة خارج إطار القانون والدستور بالتأكيد مرفضة، وهذا يعني غير مقبول.
هل راح أكو إجراءات تنفيذية راح تقومون بها مثلاً؟
ما هو نحن كذلك خطوة إعلامية ولا يمكن أن تنفذ.
النائب عن تحالف القوى الوطنية من محافظة ديالى صلاح الجبوري. أما النائب عن كتلة المواطن من محافظة ديالى فرات التميمي فقال إن ناحية بامو من المناطق المتنازع عليها بالتأكيد، غير أنه رأى أن قرار ضمها غير موفق وغير دستوري، رغم أنه برره برغبة الإقليم في خلق أرضية كافية لمحافظة حلبشة التي لم تتشكل رسميا بعد.
نعم هي من ضمن
مناطق
المادة 140 هي مادة دستورية ولا زالت يعني إجراءات الحكومة بتطبيق المادة. إحنا نعتقد أنه يعني اتخاذ خطا مو صحيحة، باعتبار أنه الاحتكام للدستور وهي المادة 140 اللي حددت عملية التعامل مع هذه المناطق وفق القوانين اللجنة المشكلة من عام رئيس الوزراء. فهذا صراحة الإجراء ما راح يشيل هذه المنطقة، لأنه أصلا الخانقين نعم في جنبها، لكن هي مشكلة بضم المادة. وأعتقد الأخوة في الإقليم سرعوا هذا القرار. هي حلبة لا زالت تميز بقانون تشريع باعتبارها محافظة راجعة للأمم المتحدة. نعم صدق قرار مجلس الوزراء لكن يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب. فلا هكذا قرار من حكومة القيادة، أعتقد هو يعني كان يحتاج إلى تعني ودراسة.
ذكروا أنهم راح يقدمون طلب أو شكوى إلى المحكمة الاتحادية. فهل أنه المحكمة الاتحادية راح ممكن يعني تسأل طلبهم بعدم إلحاقهم بحلبة على اعتبارها من المناطق المتنازع عليها؟
أكيد هي مشمولة بالمادة 140، لكن حكم المنطقة الإدارية هي تابعة لقضاء خانقي، قضاء خانقي مختلفة هو، لأنه أعتقد هذه الفكرة، لأنه حلبشة محافظة مستحدثة ويعني مناطقها يعني قليلة، احتمال عدد سكانها أيضا قليل، أعتقد هذا الإجراء صار لتعزيز أو لزيادة أعداد سكان هذه المحافظة اللي لا زالت بكرتيش هي لم يصدر قانون تشريع باعتبارها محافظة رابعة عن محافظات الإقليم.
طيب أنا ترى أنه يعني ردة فعل المجلس المحافظة يعني كان ضعيف، يعني
والله كيف طبعا هو الملف الأمني يعني الشغل الأكبر لمجلس المحافظة وإدارة المحافظة، لكن كان يتطلب موقف من إدارة المحافظة باعتبار أنه جزء من هذه المنطقة جزء من ديالة. إحنا يعني هم استغربنا أنه المحافظة ما تتخذ موقف.
النائب عن كتلة المواطن من محافظة ديالة فرات التميمي من جانبه قال المحلل السياسي إحسان الشمري أن إقليم كردستان يحاول كما يبدو فرض سياسة الأمر الواقع حتى لو خالف ذلك الدستور. الشمري رأى أيضا أن الإقليم لو حاول فرض إرادته على سكان مناطق ترفض الانضمام إليه سيجد نفسه لاحقا في مواجهة مشاكل لا حصر لها ولا حل.
سياسة فرض الأمر الواقع خصوصا ما بعد تمدد داعش قد يكون هي استراتيجية التي طبقت من قبل أقليم كردستان وبالتحديد من قبل أربيل في هذا الوقت، على اعتبار أن حلم تحقيق الدولة يرتبط بعدة معايير ومنها الحصول على أراضي من أجل إنشاء هذه الدولة ومن ثم إعلانها. وجهة نظري أن قضم هذه الأراضي هو يمثل قبضا على الدستور أولا، والأمر الآخر هو يبحث كثيرا عن شراكة مع العراق سواء على مستوى الجغرافيا مع العملية السياسية أو حتى مع المكونات المجتمعية. عملية الضم يعني قطرا أنا أعتقد أنها سيكون لها ارتدادات سلبية جدا ليس فقط على العراق وإنما على أقليم كردستان الذي سيضع نفسه أمام مواجهة لبعض القوى الرافضة في المناطق المتنازع عليها هناك.
وقبل مغادرته الولايات المتحدة قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في مؤتمره الصحفي قال إن هناك نية لتنظيم استفتاء بشأن استقلال إقليم كردستان خلال هذا العام أو العام المقبل، كما قال إن انسحاب البيشمركة من كركوك أمر غير وارد حسب قوله. ورأى المحلل السياسي إحسان الشمري هو الآخر أنه لو قام الإقليم بفرض سلطته بالفعل على عدد من المناطق المتنازع عليها فمن الصعب بل من المستحيل استعادتها لاحقا حتى لو تم تطبيق المادة 140.
بتصور الخاص أن إمكانية عودة هذه المناطق بعد أن ألحقت إلى كردستان ستكون قضية شائكة حتى سيتم التغاضي عنها، على اعتبار أن بغداد أيا كانت الحكومة التي في بغداد ستندفع باتجاه استرضاء الكرد بأي حال من الأحوال، وبالتالي قد يكون هناك تمهيد أو حتى أن الكرد يدفعون باتجاه زيادة الضغط نحو تفعيل مادة 140 ومن ثم إعادة كل المناطق التي سيطروا عليها يعني الآن وفق تلك المادة. مع ذلك حتى لو لم تطبق المادة 140 وكانت هناك إشكالات كبيرة لا أتوقع لأن هذه المناطق ستعود إلى الحكومات المحلية أولاً أو حتى إلى سلطة بغداد ثانياً.
المحلل السياسي إحسان الشمري متحدثاً لإذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقائي المستمعين في زاوية الرسائل أتوقف عند رسالة من أحد المستمعين عبد الله من مواليد 1988، أنا من مدينة سامراء أبحث عن زوجة مدرسة أو متخرجة وربما تدرس أو تعمل في مدرسة إسلامية، أرجو مساعدة كل من يقدر بهذا الموضوع واندعي له من الله أن يحقق أمانيه بمساعدتي إن شاء الله، وشكرا لإذاعة العراق الحر الوفية وكادرها. شكرا لك يا صديقنا عبد الله، ولو احنا ما نتبنى في الإذاعة برامج التعارف أو دور الخاطبة، لكن تحية لك أذأنا الرسالة وتمنياتنا بزواج موفق وسعيد بعد أن تلتقي ببنت الحلال وتشوف مواصفاتها وتعيشون في حياة هانئة موفقة أنت وكل الشباب من أمثالك. رسالة مؤثرة من أحد النازحين أبو عبد الله كتب يقول: أطفال صغار مهجرين مشردين جائعين رسمت على وجوههم دموع الحزن ألم الفراق، كانوا يذهبون للروضة بالسيارة، لكن الآن بعد تهجيرنا بدأوا يركبون الحمار وأمهم تجلب لهم الماء على ظهر الحمار من بئر الماء المالح. متى نرسم مستقبل هؤلاء الأطفال؟ صورة مؤثرة فعلا من صديقنا أبو عبد الله. عسى أن تنزاح هذه الغمة ويعود النازحون لبيوتهم ومدنهم وتأخذ الحياة شكلها الطبيعي الإنساني. أعزائي المستمعين، من هذه الرسالة أتوقف عند رسالة صوتية فلنستمع.
نقلكم لمبادرات التي يعملها مقر المدى في أبونا في شارع المتنبي، وقد سمعت سابقا عن تكريم بعض الشخصيات التي ما تزال حية كالأستاذ نجيب وحدين، واليوم سمعت عن شاكر خصباك الله يطول بعمره بالصحة، لكنها كانت قليلة يعني مختصرة. وأني أحييكم على نقلكم هذه النشاطات الفكرية والتقدمية، وأنا كنت أعرف الدكتور شاكر خصباك منذ سنة 67 وقرأت له قصة الشيء بعد اعتقاله في 63 من قبل البعثيين بعد انقلاب 63 ندى يوسف أزمان. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى وتقارير المراسلين سنتابع المزيد منها بعد هذا الفاصل.
يا دلال يا على عقلي دلال للخالق تعطيني أشقد أحبكي دلال أمي ما تخليني تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني دلال اللي عذبته يا مو اللي عذبته
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم. أحيا أكثر من 10 ملايين زائر ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم بزيارة ضريحة في مدينة الكاظمية شمال بغداد خلال الأيام الماضية، في مشاركة قياسية بالمراسم السنوية التي اختتمت اليوم. وأعلن في بغداد أن أعمال عنف وشغب اندلعت في منطقة العظمية فجر اليوم أثناء عبور زوار إلى الكاظمية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح. نفى الجيش الأمريكي أن يكون التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في شمال العراق أسفرت عن مقتل الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش أبو علاء العفري، كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية. من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم ممثلين من 6 دول بمجلس التعاون الخليجي في مأدبة عشاء تقام في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد قبل مناقشة التعاون الأمني في المنطقة. أقر مجلس الوزراء الياباني تشريعات لإدخال تغيير جذري على السياسة الأمنية للبلاد، ما سيسمح لجيشها بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أن عدد ضحايا الهجوم الذي نفذته حركة طالبان على دار ضيافة يرتادها أجانب في العاصمة كابول ارتفع إلى 14 قتيلا. ارتفع عدد ضحايا حريق شب في مصنع في العاصمة الفلبينية مانيلا إلى 72 قتيلا في وقت تعهدت الشرطة باتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عما حدث. مستمعينا الكرام، موجز الأخبار انتهى، إلى اللقاء.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، برغم تكرار الحديث عن الموضوع عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، يستبعد اقتصاديون وماليون اليوم تنفيذ فكرة رفع الأصفار 3 من العملة العراقية، والميل بدلا من ذلك باتجاه إصدار عملات جديدة كبيرة مثل 50,000 دينار و100,000 دينار. آراء متباينة حول جدوى الخطوة وانعكاساتها الإيجابية والسلبية بحسب المختصين الذين استطلعت آراءهم مراسلتنا ليلى أحمد.
تتباين وجهات النظر المختصين بشؤون المال والاقتصاد بشأن حذف الأصفار عن العملة العراقية الذي وجدوا أن تطبيقه غير مناسب بالوقت الحالي، فيما أيد آخرون إصدار عملات نقدية بفئات كبيرة. فقد أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح على حاجة العراق إلى طبع فئات نقدية كبيرة من فئة 50,000 دينار و100,000 دينار من أجل استيعاب الكتل النقدية الكبيرة التي تغطي السوق، مشيرا إلى أن إصدارها لن يتسبب في زيادة التضخم.
مسألة طبيعية جدا، تعرفين الفئات الكبيرة شكل 90% من العملة المتداولة. يعني اليوم احنا عندنا كتلة نقدية قيمتها يعني كنا خسر قيمة حوالي أقل من 40 مليون دينار عراقي. ما تختصر بصراحة، قد تختصر يعني من حيث الكمية مالتها، كمية يمكن 4 مليارات قطعة.
يعني راح تلغي فئة صغيرة بهالحالة؟
لا مثل لغة، بالعكس توجه لإصدار فئات أصغر، يعني هذا يساعد في على الاستقرار الاقتصادي واستقرار في العملة وعلى حالة لا تضخمية.
ويجد الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في العراق يجعل من الصعوبة اللجوء إلى حذف الأصفار، وفي الوقت نفسه لا يؤيد إصدار فئات نقدية كبيرة لأنها تسبب زيادة في التضخم.
الوقت غير مناسب لحذف الأصفار للديار العراقي، لأن الحذف بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني واستقرار اقتصادي، وجميع الأعوام الحالية غير متوفرة في الاقتصاد العراقي على الأقل في الوقت الحاضر لحين استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
فيما يتعلق بطبع العملات.
طبع عملات كبيرة أيضا لا يخدم الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر، لأن العملات الكبيرة تؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، والمعلوم أن الاقتصاد العراقي يعاني من ثلاث أنواع من التضخم، حيث أنه يعاني من تضخم الطلب وتضخم التكلفة، إضافة إلى وجود كتلة نقدية كبيرة في العراق أكثر من 35 تريليون دينار عراقي، فهو السبب الرئيسي لرفع نسبة التضخم إلى 3%. علما أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي هدفها خفض مناسيب التضخم وليس زيادة نسبة التضخم.
وفي الوقت الذي يرى فيه المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان بأن أصدار فئات نقدية كبيرة لا تعدو أن تكون حلولا ترقيعية، لكنه يشير إلى أن أصدارها سيساعد في تسهيل عمل المصارف، لا سيما وأن المواطن يفضل التعامل بالنقد.
هي إجراءات ترقيعية، يعني لا تقدم ولا تأخر، بقدر ما بدل أن تستعمل عدد كبير من القطع النقدية ستختصر بهذا 50,000 دينار. هذا أولا خفف الحمل بالإيداعات المصرفية، طبعا يكون أسهل لأمناء الصندوق بالتعامل التجاري البيع والشراء. تعلمين يعني المواطن العراقي حتى التاجر العراقي يميل إلى استعمال الكاش، لا تجد ثقة كبيرة بالسكوك والعمل المصرفي والفيزا كارد. النقد هو الماشي بالأسواق، بما أنه الوضع غير مهيأ لحذف الأسفار، وحذف الأسفار أيضا تحتاج إلى ظرف أمني مستقر، وضع اقتصادي مستقر، وضع سياسي مستقر. اليوم نفتقد هذه الوضعية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تدرس اللجنة القانونية النيابية العديد من القرارات التي أصدرها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بعد الحرب في 2003 وتغيير النظام عن صلاحية بعضها وإلغاء البعض الآخر. وكان مصدر في اللجنة القانونية ذكر أن نحو 90% من تلك القرارات ما زالت سارية المفعول في المؤسسات العراقية. المزيد حول هذا الموضوع مع مراسل الإذاعة رامي أحمد من بغداد.
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب سعيها لإلغاء قرارات الحاكم المدني الأمريكي السابق في العراق بول بريمر من خلال سن قانون خاص بذلك. وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن مسألة إلغاء قرارات الحاكم المدني للعراق بول بريمر ستكون على مراحل وليس حزمة واحدة، مضيفة القول إن اللجنة القانونية ستضع نصب عينها متطلبات المرحلة الحالية التي تعيشها العملية السياسية في عملية إلغاء قرارات بريمر.
هناك توجه بأن هذه القرارات تلغى قرارات بريمر، فليس في حزمة واحدة وإنما على مجموعة، ويعاد العمل بما يناسب العملية السياسية والتشريعية والقانونية في العراق. الآن نأخذ القوانين التي لها تأثير أو تشل من حركة نظام معين يكون عليه تصويت داخل اللجنة القانونية، نخرج بقرار ونقدمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه. أرى أنه هناك اتجاه حول إلغاء هذه القرارات لأنه فيها ما يعيق العمل الحكومي، العمل القضائي والعمل الإداري في بعض الوزارات.
الخبير القانوني علي التميمي أوضح أن عملية إلغاء وسن القوانين تأتي في صلب عمل مجلس النواب، مشيرا إلى وجود العديد من القوانين المعمول بها الآن لا تتماشى والوضع الذي يعيشه البلد.
طبعا المادة 61 من الدستور العراقي أعطت للبرلمان صلاحية تشريع القوانين واعتبرته القناة التشريعية الأولى في البلد، فبالنتيجة البرلمان يمتلك حق تشريع القوانين وأيضا يمتلك حق تعديلها، وكما أنه يمتلك حق إلغائها. بالنتيجة القرارات التي صدرت في زمن الحاكم المدني بول بريمر هي صحيح قوانين ومطبقة، إضافة إلى ذلك أنه أغلبها هي مستلسقة من قوانين أجنبية، ولهذا السبب هذه القوانين هي تحتاج إلى إعادة ترتيب.
فيما أثنى عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين عامر الفياض على خطوة اللجنة القانونية في مجلس النواب بإلغاء قرارات الحاكم المدني، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة إلغاء القرارات التي أصدرها بريمر في عام 2003.
عندما يكون العراق ضمن إطار مرحلة احتلال، فوجدت قواعد قانونية لتنظيم مثل هذه المرحلة. بالتأكيد ربما الوقت أصبح متأخر، كان من المفترض أن يعاد النظر بكل القوانين التي صدرت وهي عبارة عن أوامر للحاكم عسكري دولة محتلة. كل الأحوال نعم هناك حاجة وضرورة كبرى لإعادة النظر بمثل هذه القوانين، لا سيما وأن النتائج التي ترتبت على البعض منها هي نتائج تكاد أن تكون كارثية.
وكانت اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق أشارت إلى أن 90% من قرارات الحاكم المدني بول بريمر ما زالت سارية المفعول في المؤسسات العراقية. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
أصدقائي الأعزاء، في هذه الأيام تشهد العظمية كما في كل عام جموع الزائرين المشاة باتجاه الكاظمية، حيث الذكرى السنوية لوفاة الإمام الكاظم. المشهد ترافقه إشارات ومواقف تعيدنا في بعض صورها إلى احتفال آخر تشهده العظمية سنويا، وهو عيد المولد النبوي، مقاربة في الحدث وفي روح الأخوة العريقة بين المنطقتين، أدعوكم إليها في برنامجي حوارات بعد أن نستمع لهذه الأغنية.
You got it. We're so close.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. أصدقائي المستمعين، في برنامج حوارات نستعيد حلقة عن الأعظمية والمولد النبوي والحب الذي جمع الأعظمية بالكاظمية على مدى قرون. أهلا بكم.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
صلاة ربي على من جاءنا، صلاة ربي على من جاءنا.
بعد انحسار لمظاهر الاحتفال بالعيد النبوي الشريف خلال السنوات الأخيرة، جدد البغداديون لقاءهم المعهود في ساحات وشوارع ودرابين الأعظمية وعلى ضفاف دجلتها وفي محيط جامع الإمام أبي حنيفة النعمان. حوارات هذا اليوم تحتفل بعيد المولد وتجدده من خلال استعادة صوره وذكرياته مع أحد أبناء منطقة السفينة، السيد قتيبة عماش. أهلا بكم أصدقائي المستمعين.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.
عرفت الأعظمية واحدة من مناطق بغداد العريقة والاجتماعية والحافلة بالحياة المنوعة، والأعظمية تتحول إلى مركز وبؤرة اهتمام وتركز في مناسبات معينة ومنها يوم المولد النبوي. تلبس الأعظمية كما عهدناها منذ عقود حلة زاهية من ألوان وإضاءات وشموع. السيد قتيبة عماش، وأنت أعظمي، كيف تتحول الأعظمية أو تتهيأ للاحتفال بالمولد النبوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أخي العزيز. مدينة الأعظمية منذ فترات طويلة، ونحن شهدنا ذلك منذ أيام الصغر والطفولة ولحد الآن، يستعد جميع أهالي الأعظمية منذ أن يهل هلال ربيع الأول ليوم المولد النبوي الشريف ولليلة المولد، تستعد المنطقة استعداد تام لاستقبال الوافدين إليها من جميع محافظات العراق. وكانت سابقا تأتي المواكب من كافة المحافظات، من بعقوبة ومن سامراء ومن كربلاء ومن النجف ومن الفلوجة ومن العزيزية ومن الناصرية ومن البصرة، وكذلك يقيمون يومين أو ثلاث، منهم من يبقى في باحات المسجد، في مسجد الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله، ومنهم من يضيفه أهالي الأعظمية. وكما هو معروف مدينة الأعظمية لحد الآن هي لا يوجد فيها فندق، فهؤلاء الزوار وهؤلاء المحتفلين بالمولد النبوي الشريف يتوزعون على بيوتات الأعظمية وعلى مع عوائلها.
ويبدو هذا شأن أكثر مدن العراقية، كأنما بعضها تنحرج وتخجل من أن تقيم فندق، وكأن هذا يعيب ضيافة أهلها. الأعداد التي تحضر من كل مناطق العراق، ويمكن جسر الأئمة يتحول إلى أيضا مورد لمئات أو آلاف الناس من منطقة الكاظمية والكرخ، هل تعتقد أنه كان هناك برنامج للاحتفال أم مجرد تجمع شعبي فرح وسعيد؟
هو بحقيقة الأمر هو تجمع شعبي فرح وسعيد وباعتقاد، يعني مو مجرد انه يحضر لهذا المكان، وانما هو يعتقد بحضوره لهذا المكان هو يحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن توجد على مستوى المنطقة من قبل إدارة المسجد والقائمين على الاحتفال توجد لجان شعبية بسيطة لتنظيم الأمور ولترتيب الأمور، لكن بالنسبة للحاضرين وللمشاركين بالاحتفال هم يأتون بشيء عفوي، بشيء مسالم. وأنت ذكرت أيضا موضوع أنه يتحول جسر الأمة إلى قطعة من الناس يعبرون من مدينة الكاظمية أو من جانب الكرخ على الأعظمية. هذا أمر جدا واضح وطبيعي. أول المشاركين مع أهالي الأعظمية في احتفالاتهم بالمولد النبوي الشريف هم إخواننا من مدينة الكاظمية، بل إننا قد نشأنا على يد المشايخ الذين كانوا في الأعظمية علمونا شيء، وأنا لازلت أحفظ هذا الشيء حقيقة وأعلمه لأولادي. علمونا بيتين من الشعر وأنا لازلت أحفظها: حينما تعطي ظهرك لجامع أبو حنيفة يكون مقابلك مباشرة مناير وقضب سيدنا الكاظم عليه السلام. فعلمونا شعرا نقول فيه: الأعظمية علم وتقوى تحت تربتها، متى نراه على الآفاق مزدانا، والكاظمية عبر الجسر شامخة موسى بن جعفر بالأنوار يلقانا.
جميل.
الأمر الذي كنا نفهمه حقيقة هو معنى الوحدة، معنى الوحدة الوطنية للشعب، الشعب العراقي عموما على اختلاف ألوانه وأشكاله وعشائره ومذاهبه.
نعم.
هو من خلال المولد النبوي. وأنا أعتقد وكنا نعتقد، وهذا ما هذا أمر لا خلاف فيه، أنه محمد عليه الصلاة والسلام هو قاسم مشترك، يعني قاسم مشترك كافي أن يجمع. يعني محمد عليه الصلاة والسلام هو قاسم مشترك يؤمن به ويعتقد به السني والشيعي العربي والكردي والتركماني ومن يفهم معنى الإنسانية.
جميل. يعيدنا هذا الحديث أو يربطنا هذا الحديث بما يعني احتفل به أهلنا في الأعظمية اليوم، وهناك نواعم صغيرة في هذا الملتقى الاجتماعي. الكل يحرص أن يكون مزدهيا وزاهيا بملابسه وبشكله، شبابا وشيبا وأطفالا والنساء والأمهات. يوم المولد النبوي كان يوم لقاء أحبة، يعني كأنما نتذكر نحضر كأنه موعد فعلا عيد ولقاء بأحبة. ألم تحدث حوادث أنه بالمولد النبوي تمت خطبات وتمت تشخيص زيجات معينة ربما في مثل هذا اليوم؟
بالضبط بالضبط. يعني أقدر أحكي لك الاستعداد يكون من قبل أيام، من التنظيف الشامل للبيت بكل جوانبه، من تهيئة السجاد، من تهيئة الفرش، من تهيئة الحمام الاحتياط، لأن حيكون ضيوف عدد واسع جدا من الأقارب ومن الزوار القاصدين، الاهتمام بالأكلات اللي هي مخصصة للمولد النبوي الشريف. يعني احنا الآن اليوم احنا مسوين الزردة اللي يسموها زردة وحليب، ومسوين مرقة الطرشانة.
الله.
يعني لأن مميز لها علاقة بالمولد النبوي الشريف.
جميل.
هذه الأكلات، يعني من الناس من يشوف أنه هو يوقد شمع في هذا اليوم، من الناس يشوف أنه هو يجمع مجموعة من البرد والياس ويخليها ببيتها. طبعا على بساطتها معظم بيوت الأعظمية هي بيوت قديمة وبيوت متواضعة جدا.
نعم.
يعني بالسفينة، في منطقة السفينة، لكن رغم قدمها ورغم أنه هي بيوت تعبانة من حيث بناها، لكن هي بنفس الوقت من المدن اللي لما تمشي في شوارعها جدرانها وحجرها يحكي لك ما بداخل البيوت، وهذا معهود يعني عن المدن القديمة.
خليني أشاركك بالذاكرة وكأنك يعني شحذت أيضا جزء من ذاكرتي. أذكر أنه نمر للأعظمية قبل يوم من عيد المولد، الأمهات يغسلن واجهات البيت، الدتشة مالت البيت والمساحة اللي قدامها، وبالليل تتحول عتبة مالت الدار مكان للشموع وشدات الياس والورد. يعني فالطقس جميل، ريحة مي الورد ولا ممكن أن تنسى في مثل هذا اليوم.
بالضبط بالضبط. يعني توجه الناس حقيقة توجه الناس هو فد شيء عفوي، واللبس المميز. يعني احنا لما كنا صغار انه لبس المولد اللي هو البجامة، يعني بالنسبة للأولاد الصغار اللي تحت سن 10 سنوات،
نعم،
لبس البجامة، وكذلك للبنات اللي هي الدشداشة وياها الدانتيل والترتيب الحلو معنية. والكبير أيضا يميز بأنه يلبس جديد، يعني يلبس جديد بالمولد. نفس الحالة هذه تكون في يوم عرفات اللي هو قبل عيد الأضحى بيوم، يعني نفس التقاليد. المولد النبوي الشريف شهد نعم، يعني عندنا بعض العوائل بالعظمية، وأحكي لك على ناس من جيراني، يعني أنه صار نصيبه الولد، صار نصيبه والآن هو أب، يعني صار نصيبه أنه الزوج بنية من بعقوبة، لأن تعرف على أهلها وأهلها تعرفوا على أهلها من خلال المولد.
جميل.
من خلال شهر المولد. وعلما أنه هذه البنية هي شيعية وهو سني، وصار جزء من رحم الأعظمية اللي ما يتجزأ مستحيل، لأن هو المولد النبوي الشريف واحتفالية المولد هي رمز للوحدة، ولازم تكون وتبقى. يعني
كثير نعم، كثير من المناسبات الدينية والشعبية والاجتماعية فعلا ما هي إلا قواسم مشتركة وصلة شد وجذب للناس كلها، للإنسان في كل مكان. ربما يعني العالم يعني اجتهد في اختيار أيام مجرد ليحتفل، يبتكر أيام للاحتفال، وإحنا فعلا عندنا أيام موثقة وذات عمق تاريخي ومغزى اجتماعي وديني، فهي حري أن توحد الجميع وتجعلهم يحتفلون.
أكيد أكيد.
نعم. لننبش أيضا ذاكرة الأعظمية والساحة المقابلة لجامع الإمام الأعظم، كيف تنتشر بياعي الفشافيش والمطاعم البسيطة على العربانة وفوانيس اللوكس سيد قتيبة؟
هذه يعني هذه الظاهرة قلت لك يهتمون أهل الأعظمية بالزوار اللي يجون المحتفلين بالمولد النبوي الشريف، وخاصة في الجانب المأكولات اللي هي المأكولات الشعبية، ملتقى أيضا لترزق الناس، و تلقي الإنسان هو يعني يبيع الكباب ويبيع التكة بعربانة متواضعة حقيقة، لكن وبنفس الوقت مسوي فد أكلة في بيته وجايبها ينطيها، يعني يوزع منها يعني بدون مقابل وبدون ثمن، ويعتقد بيها يعني هو يعني من دا يطعم يقول إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أكون نقطة جدا مهمة، أنه في جامعة أبو حنيفة ليلة المولد مثل هذه الليلة، وجرت عليه العادة منذ مئات السنين أن يطلعون شعارات النبي عليه الصلاة والسلام، واللي هي وصلت عن طريق في عهد السلطان مراد الرابع في وقت الدولة العثمانية، وهي وصلت يعني بالتواتر، يعني عن طريق اللي يعتز بشخص يحفظ آثاره.
صلاة ربي قدم عشرة من المدن زوار لأم القرى.
لندخل داخل الجامع والتواشيح والتهاليل التي ترافق المولد النبوي، قراء المدائح النبوية.
بالنسبة للعمل المركزي داخل الجامع، هو يكون خاضع لمنهاج ولثوابت طبعها إدارة الجامع والقائمين على هذا الأمر، من خلال كلمات دينية لأبرز الشخصيات اللي حاضرة من المشايخ والعلماء اللي حاضرين من المحافظات. يعطى الكلام لكل شخصية 10 دقائق أو ربع ساعة يتكلم بها عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وفضيلة اليوم المولد، وأن يستغلون هذه المناسبة لتجديد ولاءهم لبلدهم ولدينهم ولعشائرهم ولثقافتهم. على المستوى الشعبي لا تقام المناقب النبوية ومجالس الذكر متعددة، يعني هناك مناقب يقيمها أهل الفلوجة، وهناك مناقب يقيمها أهل بعقوبة وأهل سامراء وأهل الموصل، ومن شمالنا العزيز من سليمانية من كركوك، يعني من مختلفة. يعني
كأن نشارك في احتفال العيد النبوي يوم المولد النبوي المبارك في الأعظمية.
هو لا شك أنه إحنا سواء كنت حاضر أو ما كنت حاضر، هو يكفي أنه إحنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يتباهى بينا ويفتخر بينا، لأن في يوم من الأيام كان جالس مع أصحابه الكرام فقال: الله الله متى ألقى أحبابي؟ فقالوا له: نحن أحبابك يا رسول الله. قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني. أكيد إحنا منهم، أكيد إحنا من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل، وعسى أن يلتم هؤلاء الأحباب دائما لقاؤهم في الأعظمية الجميلة، أعظمية الجميع. شكرا جزيلا لضيفي سيد قتيبة عماش في حديث وتصفح لذكرى المولد النبوي ودلالات الاجتماعية والاحتفالية في الأعظمية. شكرا جزيلا لك.
شكرا شكرا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.